بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن دافع المصنف رحمة الله عليه عن تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عينا بمال، وذهب إلى أن هذا التعريف هو الكاشف عليكم السلام عن حقيقة البيع، إلا أن صاحب المقاديس ذكر أن البيع يستعمل في معان أخرى. وقبل بيان هذه المعاني أكد المصنف على ما استنتجناه سابقا من كلامه، حيث ذكر أن البيع الذي كنا بصدد تعريفه ليس البيع بمعنى اسم المصدر، وهو الذي يعبر عنه بالمعنى الاسمي للبيع، وإنما البيع المبحوث عنه هو البيع بمعناه المصدري. لذا أخذ في تعريفه ما يدل على إسناد حدث إلى فاعل ما، حيث قلنا إنشاء تمليكا، والإنشاء للتمليك معنى حدثي عليكم السلام يصدر عن فاعل ما. فالبيع المتقدم تعريفه هو البيع الذي يعتبر المبدأ لصيغة بعته، وبما أن القائل للصيغة بصدد إحداث معاملة وإنشائها عرف البيع بالإنشاء. بعد وضوح هذا المطلب نرجع إلى المعاني الثلاثة التي ذكرها صاحب مقابس الأنوار. المعنى الأول للبيع أن البيع يطلق على الإيجاب المتعقب بالقبول. توضيح ذلك أن الإيجاب على نحوين. النحو الأول الإيجاب الذي لا يلحقه القبول من المشتري، وهذا النوع من الإيجاب لا يورث تمليكا ولا نقلا وانتقالا، فلا يقال حينئذ للموجب إنه باع داره، وهذا المعنى المذكور هو في الواقع المقصود من تعريف البيع الاصطلاحي، ويمكن أن يستشهد لذلك بشاهدين: الأول التبادر، فإن المتبادر من قولهم فلان باع داره ليس هو الإيجاب الصرف، بل الإيجاب المتعقب بالقبول. الشاهد الثاني صحة السلب عن الإيجاب المجرد عن القبول، فيقال لمن أوجب مجردا عن قبول المشتري أنه لم يبع داره، والتبادر وصحة السلب آيتان من آيات الحقيقة والمجاز. هذا هو المعنى الأول من المعاني الثلاثة. المعنى الثالث أو عفوا المعنى الثاني أن البيع يطلق على الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. نعم، كيف؟
على
نحو إيجاب لا يتعقب القبول. هذا انتهى بعد.
تعليلات في الإيجاب.
نعم، هو في ضمن ذكر، هو في الواقع يعني الإيجاب على نحوين: إيجاب يتعقبه القبول وإيجاب لا يتعقبه القبول. البيع بحسب المعنى الأول هو الإيجاب الذي يتعقبه القبول، وشوي لوقوف لوجود السكتات بين الكلمات أنسى ما فقد. نعم، صححوها بعد. المعنى الثاني إذن يطلق البيع على الأثر الناتج عن الإيجاب والقبول، وعلى هذا الإطلاق يكون لفظ البيع من الألفاظ المستعملة في المسببات لا المستعملة
في الأسباب. وهذا الأثر الذي يطلق عليه البيع عبارة عن الانتقال، فالبيع انتقال العين بعوض، والفرق بين هذا التعريف أو هذا المعنى والمعنى السابق أن البيع في السابق أطلق على السبب، وبالدقة أطلق على الآلة، وهو الإيجاب المتعقب بالقبول، بينما على المعنى الثاني أطلق البيع على المسبب والنتيجة والأثر. وهذا المعنى هو الذي يظهر من شيخ الطائفة في المبسوط، وتبعه عليه جمع ممن تأخر عنه. المعنى الثالث أن البيع يطلق على العقد، والمقصود من العقد مجموع الإيجاب والقبول. ومن هنا نحتاج إلى التفريق بين المعنى الأول والمعنى الثالث. إذا كان البيع عبارة عن العقد، والعقد هو الإيجاب والقبول، فالبيع هو الإيجاب والقبول. فبماذا يفترق هذا المعنى عن قولنا البيع هو الإيجاب المتعقب بالقبول؟ الفرق بينهما أنه على المعنى الأول يكون المنظور الأصلي الذي يتقوم به البيع يرتبط بخصوص فعل الموجب، أما فعل القابل فأخذ في التعريف على أساس أنه شرط. فحقيقة البيع في المعنى الأول هو الإيجاب، لكن ليس الإيجاب المجرد، بينما على المعنى الأخير يكون كل من فعل الموجب والقابل على حد سواء مقوما للبيع. واضح الفرق؟ فهذا المعنى الثالث حملت عليه ألفاظ العناوين التي تؤخذ في صدر الكتب، كما يقال كتاب البيع. فيقصد من البيع ومن هذا التعبير كتاب عقد البيع. وهذا المعنى لا يختص بالعناوين التي تدل على التفاعل من قبيل المساقات والمزارعة والمضاربة، فإن هذه العناوين الدالة على المفاعلة قد يقال لا مانع من إطلاقها على مجموع فعل الموجب والقابل، لأن ألف المفاعلة في تلك العناوين تقتضي لحاظ الطرفين على حد سواء، أما في عناوين المعاملات التي لا تقتضي المفاعلة والتي هي على نحوين: الأول ما يطلق على المعنى الحدثي كالبيع، والآخر ما يكون في أصل اللغة اسما للعين كما يقال العارية. فإن العارية اسم للعين المعارة في أصل اللغة، لا أنها تدل على المعنى الحدثي. وهكذا الحال في مثل الإجارة، فإنها في الأصل اسم للأجرة، فإذا كان اللفظ الذي لا يدل على المفاعلة وفي أصل وضعه وضع للعين، صح أن يطلق على العقد المركب من الإيجاب والقبول، فمن باب أولى أن يصح أيضا في البيع، لأن لفظ البيع وإن كان مجردا عن ألف المفاعلة لكنه في أصل وضعه يدل على المفاعلة، كما تقدم في تعريف الفيومي. ماذا قال الفيومي؟ مبادلة. إذا كانت العارية التي هي في الأصل في أصل وضعها موضوعة للعين وصح أن تستعمل في الإيجاب والقبول في العقد، فالبيع الذي هو موضوع في المفاعلة وإن لم يتضمن ألف المفاعلة من باب أولى أن يصح أن يطلق على العقد المركب من طرفين من إيجاب وقبول. إن قلت إن هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المصنف نقلا عن صاحب المصابيح، لماذا لم يذكرها في ضمن تعاريف البيع؟ وإنما ذكرها في ضمن المعاني التي قد يستعمل فيها البيع. يعني ليش هذه ذكرناها بعد ما انتهينا من تعريف البيع؟ قال وقد يستعمل البيع في معاني. قلت إن التعريف المختار للمصنف يقبله صاحب المقابس في الجملة، ويرى أنه هو حقيقة البيع، لكنه أراد أن يبين أن البيع في كلمات الفقهاء قد يطلق ويراد منه معان أخرى، فباعتقاد صاحب المصابيح صاحب المقابس هذه المعاني الثلاثة ليست في قبال تعريف حقيقة البيع بإنشاء تمليك عين بمال، وإنما هي معان قد يستعمل فيها البيع. واضح الفرق؟ لذا لم يذكرها بعنوان تعريف للبيع، فلا يصح أن تكون في ضمن تعاريف البيع، لأنها ليست تعاريف للبيع الذي كنا سابقا نبحث عن حقيقته. يعني الآن مثلا لنفترض أنت تريد أن تعرف الإنسان، فقل ذكر له تعاريف متعددة: الإنسان حيوان ناطق، الإنسان شيء له شعور، هذه تعاريف متعددة لحقيقة واحدة. هل يصح أن تقول من ضمن تعاريف الإنسان أن تأتي وتقول الإنسان هو هذه النقطة السوداء في داخل العين؟ هذا بمعنى آخر لا يمكن أن تذكره في ضمن التعريف. بعد أن تعرف الإنسان تقول والإنسان قد يطلق على معان أخرى، فيطلق على بؤبؤ العين مثلا. هذه ليست تعاريف، وإنما هي معاني استعمل فيها لفظ البيع. أي صحيح، بعضها تقدم، لكن هنا عندما كررها كررها بعنوان أنه مع اعترافه بأن حقيقة البيع هي إنشاء تمليك عين بعوض على وجه التراضي، لأنه ذكرنا سابقا أن هذا التعريف لمن؟ لصاحب المقابس، فهو يرى أن حقيقة البيع غاية الأمر، فالمصنف أخسر أنه إنشاء تمليك عين بعوض على سبيل التراضي، هذا البيع عنده. هذا البيع اللفظ الذي هذا هو حقيقة قد يطلق ويراد منه عناوين في عناوين المعاملات، يقصد ويراد منه العقود، قد يقصد من هذه الجهة، وإن كان البعض تمنى أنها هي حقيقة البيع، فلذا كررها المصنف. يبدأ المصنف رحمة الله عليه في مناقشة ما ذكره صاحب المقابيس، أما بالنسبة لاستعمال البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول، ففيه أنه يصح أن نذكر للفظ عرفناه معنى آخر استعمل فيه إذا كان بين التعريف المتقدم والمعنى الآخر اختلاف، أما إذا لم يكن كذلك ف فلا يصح إدراجه في ضمن المعاني التي قد يستعمل فيها البيع. وفيما نحن فيه هذا المعنى الذي ادعي استعمال البيع فيه من أفراد ذلك المعنى وليس مخالفا له، غاية الأمر أن الإنشاء الذي هو فعل ناقل وفعل الموجب لا يؤثر الأثر إلا بماذا؟ بتعقب القبول. فهذا ليس معنى في قبال المعنى المتقدم، بل هو فرض من المعنى المتقدم انصرف إليه البيع بقرينة، كما يقال حقيقة الإنسان الحيوان الناطق. وقد يستعمل في المؤمن، لا يكون استعمال الإنسان في المؤمن استعمالا مغايرا لحقيقة الإنسان، بل لقرينة ما انصرفت تلك الحقيقة إلى هذه الحصة. وما نحن فيه من هذا القبيل. فعندما يقول شخص ويخبر بأنه باع داره، فهو في الواقع قد أنشأ تمليكا، ولكن هذا الإنشاء ليكون ذا ثمرة لابد أن يتعقب القبول. فإذا كان المخبر بصدد الإخبار عن البيع المثمر، يكون هذا الصدد قرينة على استعمال البيع في الحصة وفي الفرض، ولا مخالفة بين الحصة والطبيعة. فليس لصاحب المقابيس بعد تعريفه للبيع بما تقدم أن يدعي استعماله، أن يدعي استعماله في معان أخر، إذ لا يصدق على الحصة المستفادة بتوصيت القرينة أنها معنى آخر. واضح الإشكال؟ خب. والشاهد على ذلك أن الألفاظ المرادفة للبيع من قبيل التمليك والنقل والإبدال لكي تكون مثمرة لابد أن تتعقب بالقبول، ولا يدعي أحد أن حقيقة النقل تتقوم بشرطية القبول. فكذلك الحال في البيع. نعم، يكون هذا المعنى مغايرا لحقيقة البيع إذا قصد المستعمل أن البيع يتقوم بشرطية القبول. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. يقول: ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات، ويظهر من بعض من قارب عصرنا يظهر استعماله في معان أخر غير ما ذكر، أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، ولعله يعني لدليلين: الأول التبادر، لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ بل وصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره لا أنه أوجب البيع فقط. المعنى الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط وغيره. الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد. قال من الذي قال؟ من قارب عصرنا. بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى، وأيضا في عناوين أبواب المعاملات عندما نقول كتاب الإجارة، كتاب المزارعة، كتاب البيع، حتى الإجارة هذا انتقل وتدرج من الواضح إلى الأضعف. حتى الإجارة وشبهها كالعارية التي ليست هي في الأصل لأحد طرفي العقد، بل في الأصل اسم لأي شيء، العارية اسم للعين المعارة، الإجارة اسم للأجرة. أقول: أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، حتى يكون استعمل لفظ البيع في غير حقيقته، وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرين على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، فقول المخبر بعت إنما أراد الإيجاب المقيد، فالقيد مستفاد من كون المخبر بصدد الإخبار عن بيع مثمر، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول بحيث يكون القبول شرطية التعقب من مقومات البيع. وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناه. نعم تحقق يأتي والحمد لله رب العالمين. Thank you.